عليكم السلام ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد أن بين الناظم الشارح مذهبه في حقيقة العلم وأنه ليس بكيف، أراد أن يمثل لهذا العلم بمثال، وقد اختار رحمه الله الفيض المنبسط مثالا للعلم. الفيض المنبسط هو أمر الله الواحد، فعل الله الصادر، هو كلمة الله سبحانه وتعالى التي طرقت سمع الخلائق. بمقتضى البراهين كأصالة الوجود والسنخية بين العلة والمعلول والارتباط الذاتي بين العلة والمعلول والفقر الذاتي للمعلول، يكون الفعل الصادر من الواجب سبحانه وتعالى واحدا، غير أن وحدة هذا الصادر ليست وحدة عددية بحيث يكون في مقابله شيء آخر، بل لا يوجد وراء الصادر إلا الفاعل. لذلك يقول الحكماء: لا يوجد إلا الفاعل وفعله، فليس هناك شيء آخر غير الله سبحانه وتعالى وغير فعله. هذا الفعل واحد، وهذه الوحدة ليست عددية بحيث يفرض في مقابله شيء غير الله. هو في مقابل الله فقير محتاج، عين الرب وعين الفقر، وأما في مقابل غير الله فهو عين الوجود، لا يوجد وراءه إلا العدم. فرضنا أن الوجود أصيل، وأن العلة والمعلول متسانخان ومترابطان ذاتا، بحيث يكون العلة بذاته علة والمعلول بذاته معلول، والمعلول كان عين الفقر لأنه بذاته معلول لا بشيء زائد عليه، هو بذاته محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، وما يكون بذاته محتاجا فهو عين الحاجة. إذا كان عين الحاجة كان قائما بالله سبحانه وتعالى، فيكون هذا الفعل الصادر الواحد هو الناظم لشتات الأمور الكثيرة التي نشاهدها كالسماء والأرض والشجر والبحار والمياه والأنهار مثلا والثمار والأعراض والجواهر، كل هذه الأمور الكثيرة في الواقع ما هي إلا درجات متفاضلة متفاوتة متباينة لهذا الأمر الواحد وهو فعل الله الصادر. قوله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ظاهره موافق لهذا المبنى أن أمر الله هو كن، وهذا أمر واحد، غير أن هذا الأمر خطب به مخلوق تتعدد درجاته، فمن درجاته جوهر، ومن درجاته عرض، ومن درجاته سماء، ومن درجاته أرض، ومن درجاته زيد، ومن درجاته عمرو. واستماع هذه الخلائق إلى هذا الأمر لا يوجب تكثرا في الأمر ولا تكثرا في الامتثال. وإن كان من جهة أخرى يمكن أن يقال أن الأوامر كثيرة والامتثالات كثيرة، لكن تلك الكثرة تنطوي في هذه الوحدة. وهذا يعني أن الفيض المنبسط يكون مع كل شيء بذاته، هو مع الجوهر بالجوهر، وهو مع العرض بالعرض، لأنه عين الجوهر. فملاك المعية انبساط وسريان هذا الفيض، وهو مع كل شيء بنفسه لا بشيء آخر يكون موجبا لمعيته معه. وهذا مثال لمعية الله سبحانه وتعالى، هو معكم لما هو معنا، لأننا محتاجون إليه، متقومون به، نحن قائمون به، نحن بأنفسنا نكون معه، بمعنى أنه يكون معنا بنفس ذاتنا. وإذا كان معنا فنحن معه، لكن في مرتبة ذاتنا لا في مرتبة ذاته. وهذا يعني أن الفيض المنبسط إذا لاحظناه في ذاته فلا جوهر ولا عرض، وإن كان في مرتبة الجوهر جوهر وفي مرتبة العرض عرض. وهذا المثال الذي ذكره السبزواري رحمه الله تعالى هو عين ما يذكره صدر المتألهين في الجزء السادس من الأسفار صفحة 285. ويصرح عليكم السلام ورحمة الله هناك أن العلم في واجب الوجود واجب، وفي الجوهر جوهر، وفي العرض عرض. لكن السبزواري هنا اقتصر على مجرد التمثيل من ناحية السريان، وأن العلم يسري كسريان الوجود. وصدر المتألهين هناك يذكر السريان ويذكر العينية مع الماهيات، بمعنى أن العلم في مرتبة الكيف يكون كيفا، حقيقة يكون كيفا، كما أن وجود زيد في الخارج حقيقة زيد ولا مو زيد؟ يعني وجود زيد في الخارج هو حقيقة زيد، وإن كان الوجود في زيد غير ما هي زيد، لكن هذه الغيرية لا تنافي تلك العينية. تلك العينية تجامع العروض، أن يكون الوجود عارضا على ماهيته أو ماهيته عارضة عليه. والعينية المنفية في باب الأصالة في مبحث زيادة الوجود على الماهية مثلا هي العينية في مرتبة الذات لا في مرتبة الوجود، فكأنك تقول ذات الوجود غير ذات الماهية، هذا في مبحث زيادة الوجود على الماهية. وأما مبحث العينية في الخارج فهو مبحث مطلق الاتحاد وفي مطلق الوجود، هما متحدان في مطلق الواقع مرتبة من مراتب الواقع، بحيث يكون وجود زيد عينا زيد، وهذا متحقق حتى بالنسبة إلى العلم. فالعلم في مرتبة العلم الحصولي عين العلم الحصولي الذي ينطبق عليه حد الكيف حقيقة، لكن انطباق حد الكيف على العلم لا بلحاظ إطلاق حقيقته بل بلحاظ مرتبة هذه الحقيقة، هذه المرتبة كيف. فإذا اقتصرت في النظر إلى هذه المرتبة كما فعل كثير من المشايين قلت العلم كيف، وإذا كشف الله لك عن مرتبة أخرى أرفع من هذه المرتبة قلت العلم لا يقف عند هذه المرتبة بل يتجاوزها، كما في مسألة علم الواجب. هذا بالنسبة إلى مسألة الكيف. وبعد ذلك ينتقل السبزواري إلى مسألة اتحاد العقل والعاقل والمعقول، وسنتطرق إلى هذه المسألة في ضمن مطالب. المطلب الأول المناسبة بين مسألة الوجود الذهني ومسألة اتحاد العقل والعاقل والمعقول، لأن الشارح لم يبين علة ذكر هذا المطلب في مبحث الوجود الذهني، مع أن العادة عند صدر المتألهين رحمه الله تعالى أن يخص هذا المطلب بفصل على حدة. المطلب الثاني تحرير محل هذا النزاع،
المطلب
الثالث تاريخ هذه المسألة باختصار. المطلب الرابع ذكر أدلة هذه المسألة أو بعض أدلتها، لا ذكر كل هذه الأدلة. أما المطلب الأول فالمناسبة بين مسألة الوجود الذهني ومسألة اتحاد العقل والعاقل والمعقول، هو أن نظرية اتحاد العقل والعاقل والمعقول إذا تمت فهي جواب عن الإشكال الوارد على الوجود الذهني. فقد قالوا في مقام الإشكال على الوجود الذهني أنه إذا حضرت الأشياء بماهياتها في الذهن لزم اجتماع الجوهر والعرض، ولزم اجتماع الكيف والجوهر، وأمثال ذلك من الإشكالات. فإذا أثبتنا اتحاد العقل والعاقل والمعقول كانت الماهية الموجودة في الذهن موجودة بنفسها أو بوجود العاقل؟ بنفسها بماهيتها، لكن ماهيتها موجودة بوجود، هذا الوجود وجودها أو وجود العاقل؟ إن قلنا باتحاد العقل والعاقل والمعقول فهذا الوجود وجود العاقل، غير أن هذا وجود، أن وجود العاقل هذا لأنه وجود سعي، وجود منبسط ينبسط على ماهيات الصور الذهنية، فتكون هذه الصور موجودة بعين ذلك الوجود كوجود زيد. زيد وجود واحد، غير أنه ليس كوجود المادة بل هو وجود مجرد ومن شأنه أن يعقل. فإذا تصور زيد شيئا حضرت الماهية بنفسها في ذهنه ووجدت، لكن بوجوده، بحيث تكون مرتبة من مراتب وجوده. فإن قلنا باتحاد العقل والعاقل والمعقول كان وجود تلك الماهية الذهني مرتبة من مراتب وجود العاقل، وإذا كانت مرتبة من مراتب وجود العاقل فلا يصح أن تطلب آثار تلك الماهية، لابد أن تكون الآثار متناسبة مع الوجود الذي هو وجود زيد لا وجود هذه الماهية. وإن كان من آثار هذا الوجود أن توجد الماهية مرتسمة في الذهن، فمن آثار وجود زيد التعقل والإدراك وارتسام الصور، لكن ليس من آثار وجود زيد الإحراق، لأنه أثر الماهية الموجودة بوجودها، وهذه الماهية موجودة بوجود زيد. الآن يبقى عندنا فقط إشكال، وهذا ما نتعرض له في مسألة الاتحاد، اتحاد العقل والعاقل المعقول في غير هذا الموضع، لأن التعرض هنا له بما يتناسب مع مسألة الوجود الذهني. كيف ينتزع من وجود زيدين عدة مفاهيم؟ فننتزع من زيد أنه زيد، وأنه كيف، وأنه جالس، وأنه متموضع، وأنه متكمن، وأنه نار. فإذا لاحظنا مرتبة من مراتبه قلنا هذه نار، ومرتبة أخرى نقول هذه زيد، ومرتبة أخرى نقول هذه عمر، مرتبة ثالثة نقول هذا وضع، مرتبة كل صورة من الصور في ذهن زيد مرتبة من مراتب وجوده، ومن كل مرتبة ننتزع ماهية تلك الصورة. هذا ممكن أن ننتزع من وجود واحد عدة مفاهيم؟ صدر المتألهين يقول نعم، لأنه يذهب إلى اتحاد العقل والعقل المعقول، يقول نعم لا بأس بذلك، حتى إنه في مرتبة من المراتب توجد كل الأشياء بوجود حقيقي خارجي، وإن كان أشرف من وجود تلك الأشياء، وهذه قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء. بسيط الحقيقة كل الأشياء هي عبارة عن أن توجد كل الماهيات بوجود أعلى وأشرف، لا بحيث يقال للماهية أنها موجودة، لكن يقال لها أنها بكمالها موجودة لا بحدها. فإذا مسألة انتزاع عدة مفاهيم من وجود واحد أمر ممكن، ومثاله الأقرب من بسيط الحقيقة مثال العلم والقدرة والسمع والبصر، كل هذه المفاهيم تنتزع من وجود واحد وهو وجود زيد. زيد علم للواجب لأن المعلول حاضر عند العلة، قدرة للواجب لأنه مستند إلى ذات الواجب، سمع للواجب لأنه كلمة والواجب مستمع إلى تلك الكلمة لأنها صادرة منه، بصر للواجب، رزق للواجب، خلق للواجب، كل هذه المفاهيم تنتزع من ذات زيد بدون ملاحظة شيء آخر معه، هو بذاته رزق وقدرة وعلم وسمع وبصر ولطف ورحمة، هو بنفسه مصداق لهذه المفاهيم المتكثرة. كذلك العاقل يكون مصداقا لمفاهيم متعددة، وإن كان صدق الصور الماهوية على العاقل مقيدا بملاحظة درجة معينة. فنحن عندما نقول هذه صورة الشجرة لا نعرف أننا نشير إلى وجود العاقل، المشار إليه شنو؟ وجود العاقل، المحمول شنو؟ الماهية المعقولة. وهذه نظرية الاتحاد. نظرية الاتحاد معناه أن الماهية محمولة في مقام الإدراك على وجود العاقل، وهذا ما سنتطرق إليه في نقطة المطلب الثاني. إذن المناسبة هي كون اتحاد العقل والعاقل والمعقول إن تم جوابا على مسألة إشكالات الوجود الذهني، فإن مدار تلك الإشكالات على وجود الماهيات بذواتها بحيث يكون لها وجود خاص، فتكون مصداقا بذاتها للكيف، مصداق بذاتها للجوهر، والحال أنها ليست كذلك، هي موجودة بوجود زيد وبوجود العلم القائم بزيد، فهي بلحاظ وجود العلم القائم بزيد كيف، بلحاظ ماهيتها جوهر. المطلب الثاني تحرير محل النزاع، وهذا يكون في نقطتين. النقطة الأولى أنه لم يقع الخلاف أن العلم مطلقا ينقسم إلى ما يكون فيه المعلوم عين العالم، وما يكون فيه المعلوم غير العالم. القسم الأول من قبيل علم الشيء بنفسه بنحو العلم الحضوري، فإن العلم الحضوري هو حضور صورة الشيء أي نفس الشيء عند الشيء نفسه. علمي بنفسي هو أن تكون ذاتي حاضرة لدى ذاتي، لكن هذا العلم حضوري أي أن الحاضرة هو نفس الوجود، والوجود للشيء هو عين الشيء لأنه أجنبي عنه، فأنا أعلم بذاتي بناء بحقيقتي بهويتي، وهذا العلم يعني حضور هويتي وذاتي ونفسي لنفسي. وهذا القسم من العلم لم يتوقف أحد من الحكماء المحققين في اتحاد العقل والعاقل والمعقول فيه. فمثلا الشيخ الرئيس الذي هو من أشد المنكرين على تفصيل نذكره لمسألة الاتحاد لم يناقش في هذه الصورة في الاتحاد، بل أقر بالاتحاد. لما؟ لأن هذا العلم حقيقة موجود لكن التكثر فيه اعتباري محض، إذ ليس عندنا بحسب تعبير الشيخ الرئيس إلا تقديم وتأخير في العبارة، وإلا فالعلم والمعلوم والعالم كل هذه المفاهيم تشير إلى واقعة واحدة، حقيقة واحدة، هي أن هذا الشيء مجرد، ليس هناك تكثر. فلو لاحظت نفسك فأنت تعلم بنفسك بوجود واحد بلحظة واحدة من دون أن تحلل هذا العلم إلى علم وعالم ومعلوم، غير أن هذا العلم الحضوري يكون منشأ لانتزاع عدة مفاهيم. فمنشأ الانتزاع واحد، المنتزع مفاهيم متعددة، هذه المفاهيم المتعددة تنتزع من تلك الحقيقة الواحدة من دون أي تكثر. فمثلا هذا الشيء مجرد، والمجرد لا يغيب عن ذاته لأن علة الغيبة المادة، والمفروض أن هذا مجرد، فيصح أن تقول أنه ليس بغائب عن ذاته. هذا التعبير سلبي لكن يشير إلى كمال وجودي فيه، أن درجته بلغت من الوجود حدا بحيث لا يغيب عن نفسه، هذا علم. من جهة أخرى إذا لاحظت مفهوم العلم وأنه حضور شيء لشيء، ترى أن هذا العلم بهذا المفهوم ينطبق على هذا الموجود المجرد، فتقول هو علم وهو معلوم لأن ذاته حاضرة عند ذاته، وهو عالم لأن ذاته حضرت لديها ذاته. فإذا إذا لاحظت العلم طبقته بعدة صور تجد أن الشيء المجرد علم وعالم ومعلوم، مع أنه واحد من دون أن تنثنم هذه الوحدة أصلا. حتى الاعتبار هنا ليس من قبيل اعتبار وجود زيد كحيوان واعتبار وجود زيد كناطق، هذا الاعتبار ناشئ من تعدد حيثياته. أما العلم فلا يوجد تكثرا في ذات العالم إذا كان المعلوم عينه، هو من نفس كونه معلوما هو عالم، ومن حيث كونه عالم هو معلوم، ومن حيث كونه عالما ومعلوم هو علمان من نفس الحيثيات. ولذلك لا خلاف في أن هذا القسم لا بد فيه من الاتحاد. أما القسم الثاني وهو أن يكون المعلوم غير العالم، سواء كان العلم حضوريا كعلم العلة بمعلولها، فإنه على الأقوى علم حضوري، أو علم الشيء بما هو أجنبي عنه بنحو العلم الحصولي، كعلمي بصورة والدي والجدار والمدرسة والأستاذ والمعلم وإمام المسجد، هذه علوم حصولية. هذان العلمان يشتركان في أن المعلوم غير العالم، وقد وقع الخلاف في اتحاد العالم والمعلوم في هذا القسم لا القسم الأول. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه عندما نقول أن الخلاف وقع في اتحاد العلم والعالم والمعلوم في القسم الثاني من العلم، أي ما يتغير ما يغاير فيه المعلوم وجود العالم، فما المقصود بالاتحاد؟ هل المقصود بالاتحاد اتحاد ماهيتي العالم والمعلوم أو لا؟ وتوضيح ذلك أنه في كل علم من نحو القسم الثاني يوجد عالم وهو ينقسم إلى وجود وماهية، ومعلوم وهو ينقسم إلى وجود وماهية، وفي بعض الموارد وهي موارد العلم الحصولي هم يوجد عندنا وراء المعلوم المعلوم بالعرض الخارجي وله ماهية ووجود. فعندنا 6 أمور في العلم الحصولي و4 أمور في العلم الحضوري. هل المقصود بالاتحاد اتحاد ماهية العالم بماهية المعلوم، وفي موارد العلم الحصولي ماهية المعلوم بالذات عين الماهية للمعلوم بالعرض بمقتضى أدلة الوجود الذهني، لأن المفروض أن الموجود في الذهن نفس ماهية الخارج، فهل الاتحاد بين ماهية العالم وماهية المعلوم، أو بين ماهية العالم أو وجوده وماهية المعلوم أو وجوده في الخارج، أو هو بين أمرين آخرين؟ لا بد من تحديد طرفي الاتحاد الذي تبناه القائلون بالاتحاد. أي شيئين يتحدان في مسألة اتحاد العقل والعاقل والمعقول؟ لأنه يوجد عندنا وجود للعاقل وما هي، ووجود للمعقول بالذات وما هي، وإذا كان العلم حصوليا فهناك وجود للمعقول بالعرض وما هي، فما الذي يتحد بغيره؟ لا بد من تحديد ذلك. والجواب عن هذا الاستفسار والبيان لهذا المطلب هو أن مدعى القائلين بالاتحاد من قبيل يعني فرفريوس وصدر المتألهين كما سيأتي، اتحاد وجود العاقل مع وجود المعقول بالذات، لا اتحاد ماهية العاقل بوجود المعقول، ولا ماهية العاقل بماهية المعقول، ولا وجود العاقل أو ماهية العاقل بوجود المعقول بالعرض أو ماهية المعقول بالعرض، بل المقصود اتحاد وجود العاقل بوجود المعقول بالذات. إذا تعلق العلم بشيء أصبح المعلوم موجودا بوجود متحد مع وجود العالم، هذا كل المدعى. فلا ندعي اتحاد الماهيتين ولا اتحاد وجود العالم بوجود المعلوم بالعرض وهو الوجود موجود الخارج في موارد العلم الحصولي، بل هو هذا المعنى.
للناس معلوم حضور.
نعم.
فأنت تقصدوا أن الاتحاد يكون بين وجود.
بين وجود هذه الصورة وجود. نعم.
اتحاد في انضمامه.
كان حين يجي إن شاء الله، طبعا إذا قلنا اتحاد لا معنى للانضمام، لابد أن يكون بين الوجودين نوع من الوحدة بحيث تكون هذه الصورة درجة من درجات هذا الوجود. تنبيه لابد منه، وهو أن مدعى القائلين بالاتحاد غير مخصوص بدرجة التعقل، بل هي شاملة لكل درجات الإدراك. فالعقل يتحد مع العاقل والمعقول، والعاقل والمعقول متحدة، وكذلك الحاس والمحسوس متحدة، وكذلك المتخيل والمتخيل متحدة، وكذلك الواهم والموهوم متحدة. فكل درجات الإدراك مشمولة لدعوى الاتحاد بين المدرك والمدرك. هذا عن تحرير محل النزاع. المطلب الثالث هو تاريخ هذه المسألة، ولا بأس بذكره لأنه لعله يساعد على فهم التعقيد الطارئ على هذه المسألة. الشيخ الرئيس في كتاب الإشارات وغيره ذكر أن الأقدمين من المشائين كانوا يقولون بالاتحاد المذكور، باتحاد العقل والعاقل والمعقول، ونسب إلى رجل منهم يسمى فرفوريوس، والظاهر أنه تتلمذ على أفلاطون، وإن كان أدرك أرسطو، ويقال أنه كان يميل إلى النظريات الأفلاطونية. هذا الرجل صنف كتابا في مسألة الاتحاد، اتحاد العقل والعاقل والمعقول، غير أن الشيخ الرئيس شن على هذا الكتاب حملة شعواء بحيث رماه بأنه حشف كله أو حشو كله، يعني لا توجد فيه مطالب تستحق الذكر، وناقضه رجل من أهل عصره، وأجاب هو المناقض بما هو أفحش من الأول. هذه عبارة الشيخ، هذه عبارة الشيخ، أنه ناقضه بما هو أفحش من الأول، يعني جاء بكلام أسخف من كلامه الأول. والشيخ رحمه الله يعني ذكر كتب الكتاب، جاء رجل من أهل عصره فرد عليه، ورده على المجيب، رد على المجيب، نعم، بما هو يعني بحسب كلام الشيخ أسخف من الأول. ثم ذكر الشيخ برهانا على رد مسألة الاتحاد، وذكر برهانا عاما على رد مسألة الاتحاد في جميع الموارد، لا في خصوص مورد العلم والعالم والمعلوم. لا معنى للقول بأن الشيء العارض يتحد مع الشيء المعروض مثلا، وظل الحال هكذا بعد الشيخ إلى أن جاء صدر المتألهين. والظاهر أن صدر المتألهين أخذ المسألة من العرفاء، إلا أن الجو عند العرفاء منفصل ثقافيا عن جو المتكلمين. العرفاء ناظرون إلى قول الحكماء، لكن الحكماء يجهلون ما يقوله العرفاء إلا من ندر. طبعا في كلمات العرفاء ما يدل بشكل صريح على مسألة الاتحاد، بل إن نظريتهم في وحدة الوجود تقوم على مثل هذا المعنى، بمعنى أن اتحاد العقل والعاقل والمعقول ما هو إلا درجة من درجات وحدة الوجود التي يذهب إليها العرفاء. نعم الإشكال يأتي في وحدة الوجود العامة التي يقولون بها، أما إقرارهم على وحدة الوجود في باب العقل والعاقل والمعقول فهذا ليس بشرك كما لا يخفى. صدر المتألهين أحد أوسع الأبواب التي أفيض منها عليه الرزق الواسع والخير الكثير اطلاعه على كتب المتصوفة، وهذا إلى الآن سر لم يعرف حاله، كيف اطلع صدر المتألهين على كتب المتصوفة عند من درس؟ لأن صدر المتألهين إذا تكلم في باب العرفان فإنه أستاذ من الطراز الأول، متتبع من الطراز الأول، مطلع اطلاع عميق على مطالب العرفاء. من أين أخذ هذه المطالب؟ وليس من المعروف عن أستاذه الداماد ذلك، وليس المعروف عن أستاذه البهائي ذلك، وليس المعروف من أحد من أهل عصره المرموقين ذلك، هذا أمر لا يعرف سره. والظاهر أن اطلاعه عليهم لم يكن في آخر عمره، لأنه نبذ في أواسط عمره، بمعنى أنه في أواني الكهولة بعد 40 بقليل نبذ من أهل عصره، أو أنه اعتزل أهل عصره، بحيث أنه لم يطل به المقام في الحوزات العلمية حتى نقول أنه استبصر في آخر عمره، بل هو وصل إلى ما وصل إليه من الحقائق كأصالة الوجود وهذه المطالب العالية في أواسط عمره تقريبا. ويدل على ذلك أن أول كتاب يقال أنه ألفه كتاب الهداية الأثيرية، ونحن رأينا في أكثر من موضع في كتاب الهداية الأثيرية الإشارة إلى كتاب الأسفار الكبير، والكتاب الأسفار الكبير معد لبيان نظريته الخاصة لا ليكون متماشيا مع مسلك القوم ومنشاهم. على كل حال، فصدر المتألهين فنه وابتكاره أنه استطاع أن يأخذ مطلب العرفاء ويقيم عليه البرهان، لذلك كان يفتخر كثيرا بمسألة اتحاد العقل والعاقل والمعقول، وأنه لم يرزقه إلا هو في ذلك العصر. الحق أنه مطلب رفيع دقيق، إلا أنه ينبغي الالتفات إلى أن الشيخ الرئيس أقام هو بنفسه البرهان على اتحاد العقل والعاقل والمعقول في غير الواجب في كتاب المبدأ والمعاد. له كتاب صغير الحجم كثير الفائدة في موضوع المبدأ والمعاد، ذكر هناك مسألة الاتحاد وأقام البرهان عليها، وأقام البرهان عليها بالبرهان الذي يذكره السبزواري هنا، أي أنه البرهان الموروث من بعض اليونانيين، واستقصى الشيخ الرئيس كعادته شقوق البرهان بنحو الدوران بين النفي والإثبات بكل إتقان ومهارة حتى وصل إلى هذه النتيجة. الآن السؤال هو أنه هل استبصر في آخر عمره، لأن المعروف أن كتاب المبدأ والمعاد من آخر ما كتبه، وأن قيل أن الإشارات آخر ما كتبه، لكن المبدأ والمعاد من آخر ما كتبه، أو أنه جاء بذلك توضيحا لمطالب المشائين لأنه محسوب على المشائين، لأنها الفرقة التي لا بأس بالتعصب لها، يقول أنها أقرب إلى الحق من سائر الفرق. هذا أمر غير واضح، يعني بمعنى أنه إذا لاحظنا الإشارات فمبناه نفي الاتحاد، وإذا لاحظنا هذا الكتاب
فمسلكه الاتحاد. وعلى كل حال البرهان أحق بالاتباع، إن كان برهانه تاما فنحن نجل الشيخ أن يقيم البرهان ثم يعاند البرهان، وإن كان برهانه قاصر فنحن نجل الشيخ أن يتكلم في الإشارات بلا دليل، أي أن أحد الكلامين لابد أن يكون رجوعا وعدولا عن الكلام الآخر. فإن كان البرهان تاما فلا معنى للعدول عنه إلا الغفلة، والشيخ أجل من أن يغفل عن هذه النقطة. وإن كان برهانه ناقص فنحن نجل الشيخ أن يتكلم في الإشارات بلا دليل، فلا يبقى عنده إلا أنه لم يستطع أن يقيم البرهان على مسألة الاتحاد، ورأى الإشكال فنفى الاتحاد. وعلى كل حال فهذا يدل على تذبذب في نظر الشيخ يساعدنا على أن نكلمه بثقة ونقيم البرهان عليه ونلزمه بما التزم به حينا من الدار. هذه هي مسألة الاتحاد. بقي المطلب الرابع وهو مطلب البراهين، نذكرها إن شاء الله تعالى. نعم نعم نعم، عند الشيخ الرئيس وصدر المتألهين واضح، ليس النزاع في اتحاد العقل والعاقل والمعقول في مسألة علم الواجب بذاته، لأنه حتى لو كان مناسبة التطرق إلى هذه المسألة في كتاب المبدأ والمعاد علم الواجب، لكن علم الواجب هناك أعم من أن يكون بذاته أو بغيره، وقد تكلم هناك بنحو أعم أشمل.
قال فكما أن فيض الله المنبسط المقدس، أعني الوجود المنبسط، الفيض المقدس في مقابل الفيض الأقدس. الفيض الأقدس هو عبارة عن ثبوت الأعيان الثابتة بنفس ثبوت الواجب، والفيض المقدس هو عبارة عن ثبوت عن وجود الأعيان الثابتة وجودا عينيا بوجود فعل الله سبحانه وتعالى ووجود أسمائه الفعلية. الأعيان الثابتة هناك ثابتة بالثبوت العلمي، هذه الصور العلمية في مرتبة الفيض المقدس تكون ما موجودة وجودا عينيا لا وجود علمي فقط، لكن هذا الوجود العيني للاسم الإلهي لا لها.
فكما أن فيض الله المقدس أعني الوجود المنبسط لا جوهر ولا عراض، ومع ذلك انبسط على جميع ماهيات الجواهر والأعراض، وكذا فيضه الأقدس الذي يظهر به بوحدته كل التعينات في المرتبة الواحدية، لا هو كيف ولا التعينات فكذلك إشراق النفس. الآن طبعا رحم الله الشيخ أدخلنا في هذه المتاهة في هذه الدرجة، هناك مرتبة واحدية ومرتبة أحدية، هناك فيض أقدس وفيض مقدس. نشرح المسألة اختصارا، نقول أن العرفاء يرون أن الوجود كله ما هو إلا طور من أطوار وجود الحق المطلق. هذا الحق المطلق تارة يلحظ لا بشرط فيكون هو نفسه لا شيء آخر، لا ظهور ولا مظهر، لا عالم ولا غير عالم، لا لأنه أدنى سبحانه وتعالى من أن يكون عالما، بل لأنه أجل من أن يكون عالما. لما؟ لأن العلم طور، لذلك يكون بين العلم والقدرة اختلاف ولو في المفهوم. هذا الاختلاف المفهومي صحيح مختلف ذاتي، لكن هذا يعني أن لكل منهما حد. هذا الحد يعني أنت إذا قلت العلم غير القدرة حتى لو كان متحدين مصداقا، لكن انطباق العلم على القدرة والقدرة على العلم ليس بمعنى اتحاد مفهوميهما، بل كل منهما له مفهوم خاص، هذا يعني أن العلم محدود. صحيح هذا الحد ليس في الخارج، يعني زيد أو الواجب سبحانه وتعالى علمه عين قدرته وقدرته وعين علمه، لكن يبقى بين العلم والقدرة اختلاف ولو في المفهوم. هذا الاختلاف حد، والواجب سبحانه وتعالى أجل من أن يكون له حد.
حد من جد أن مفهوم العلم ينتهي عند مفهوم القدرة.
أحسن، لا يتجاوزه إلى القدرة، هذا حد. يعني حتى لو كان وجود العلم خارجا عين وجود القدرة، لكن تأتيك مرتبة من مراتب الثبوت تقول علم وتبدأ بالقدرة وتنتهي عند القدرة وتبدأ بالعلم، هذا خلاف الكمال. فللواجب قبل أن يصل إلى مرتبة التحدد والتعين مرتبة يكون هو فيها نفسه، بحيث لا يمكن أن يكون فيه تكثر وتعدد ولو بالمفهوم. وهذا من قبيل زيد، حين أنتم ضعوا يدكم على زيد، زيد من هو زيد؟ تقول زيد، ثم تنزلون درجة من إلى وجود زيد، في أعماق وجود زيد ترون قدرة وعلم وخالق وكذا، فمع أن الوجود واحد وتطبقون هذه المفاهيم على هذا الوجود الواحد، لكن مع ذلك أنتم عندما تقولون قدرة تنفون العلم، وإذا قلتم علم تنفون القدرة، تنفون القدرة نفيا مفهوميا أو نفيا مصداقيا، هذا نوع من التنزل بالتعين. هذه المرتبة مرتبة غيب الغيوب، المرتبة لا بشرطية، مرتبة غيب الغيوب، لا اسم لها ولا رسم، لأن كل اسم يكون مغاير للاسم الآخر، الرسم يكون مغاير للرسم الآخر. بعد المرتبة اللابشرطية تبدأ مراتب التعينات. أول مراتب التعينات مرتبة ظهور هذه الحقيقة لنفسها وعلمها بنفسها، فأنت إذا لاحظت أن هذه المرتبة مجردة ينطبق عليها حد العلم مع القدرة مع كذا، لكن العلم أشرفها رتبة وأقدمها في الرتبة. هذه مرتبة العلم، أي أنك تلاحظ هذه القدرة هذه الذات بشرط عدم وجود تعين آخر غير ذاتها، بشرط عدم التعين، بشرط لا. هذه تسمى مرتبة الأحدية. هذه المرتبة بعد لا اسم لها ولا رسم، لأنك اشترطت عدم الرسم، لكن نفي الرسم بالشرط، أي أنه تقيدت بعدم الاسم، تلك المرتبة لم تتقيد. بعد هذه المرتبة توجد هذه المرتبة طبعا لازلنا فيها وحدة لأنك اشترطت عدمها، بعد هناك مرتبة أخرى هي مرتبة ملاحظة هذه الحقيقة بكمالاتها المستلزمة لأمور أخرى، فلهذه المرتبة علم تلازمه معلومات، قدرة تلازمها مقدورات، كرم يلازمه فيض منبسط، وهكذا. هذه المرتبة مع كثرة لوازمها إلا أنها واحدة في الذات، فتسمى مرتبة الواحدية، أي مرتبة الوحدة الذاتية والكثرة الأسمائية والصفاتية. في هذه المرتبة توجد اللوازم، لكن لا بوجود منحاز بل بوجود ملزوم، علمه بذاته وبمعلوماته هو وجود معلوماته في ذاته، هذه المعلومات ليست موجودة بوجود منحاز بل بوجوده، فتسمى ثابتة، أعيان ثابتة بالثبوت العلمي لا وجود لها خارجة في هذه المرتبة. بعد مرتبة الواحدية التي هي مرتبة الأسماء والصفات ولوازم الأسماء والصفات، هذه المرتبة مرتبة الواحدية فيها الفيض الأقدس، هذا الثبوت للأعيان عبارة عن سريان وجود الواجب المسمى بالأسماء الحسنى في مراتب الأعيان وهياكل الممكنات، لكن لا بحيث يكون لها وجود، هذا الفيض فيض لكنه يسمى أقدس، أي أقدس من أن يشوبه الكثرة، أصلا لا كثرة فيه، كل الأشياء موجودة بنحو اللف في وجود الواجب بنحو اللف، لكن اللف في عين النشر والإجمال في عين التفصيل. بعد هذه المرتبة يوجد مرتبة الفيض المنبسط، هذا الفيض المنبسط عبارة عن صدور الممكنات بمعنى تجليه لذاته في غيره. مرتبة الأحدية ومرتبة الواحدية من مراتب التجلي، لكن تجلي الذات بالذات للذات، أما مرتبة الفيض المنبسط فهو تجلي الذات للذات لكن بالغير، يعني الغير في الواقع مرآة تنعكس فيها صورة الشخص لنفسه من دون أن يكون للمرآة وجود، لأن أصل ثبوت المرآة هو عبارة عن تجليه في نفسه لنفسه بغيره. هذه مرتبة الفيض المنبسط. هذا الفيض المنبسط وإن لم يكن أقدس لأن فيه شوب الكثرة لكنه في الواقع مقدس، هو مقدس من أن تكون الكثرة حقيقية لكن ليس بأقدس لأن الكثرة هنا موهومة. أما هناك فلا يعرف تلك المرتبة إلا من يقدس الله عن الكثرة. واضح؟ يعني مثلا هذه الجوهرة ربما تكون مبذولة في السوق فترى أنها لا قيمة لها، لكن لهذه الجوهرة رتبة لا يعرف تلك الرتبة إلا من يعرف قيمة الجوهر. كذلك الفيض الأقدس لا يصل إليه إلا من ينزه الله عن الكثرة. أما الفيض المنبسط المقدس، لا، الفيض المنبسط المقدس يعرفه كل أحد، حتى المشرك يعرفه وإن لم يعرف أنه فيض أو مقدس لكن يعرفه. لكن الفيض الأقدس من يعرفه؟
هذه بالنسبة للمرحلة المقام الأول التي تعلمنا بشرط، وكان يستلزم التعطيل في الذات الإلهية، تعطيلها من الصفات،
تعطيلها عن النقائص. شيخنا هذا يعني ناظر لما قلنا من أن الواجب في تلك المرتبة أشرف من أن يكون متعينا بتعين خاص. طبعا هذا ليس نفيا للعلم، ها، نحن ننفي تعين الحقيقة في حد العلم يعني، وإلا هو نفسه ما ننفي
يعني الصفات كما هي، أنه كان مثلا مرحلة كانت.
لا شيخنا، الصفات في الواقع، الصفات طبعا الصفات عين الذات فحكمها حكم الذات. هذه الصفات قبل أن تتباين ولو مفهوما لا، نريد أن نقول أن الصفات لها مراتب في الثبوت إلى أن تصل في الوجود إلى حد أن الشيء قد يكون علما ولا يكون معلوما، أو يكون معلوما ولا يكون علما. يذكر ذلك صدر المتألهين في كتاب النفس، يقول بعض المراتب المادية هي علم وليست عالم، هي عين العلم لكن ليست عالم، يعني لهذا الحد يكون الوجود مشكك قبل أن يصل العلم. هو طبعا له بيان خاص من هذا الحد. قبل أن يصل العلم إلى هذه الدرجة كانت له درجة من الوجود هو فيها عين كل كمال حتى مفهوما، حتى مفهوما.
احنا لكي نحافظ على الكمال المفهوم نلغي بعد اليوم
نلغي الحدود، يعني نقول بعد هنا طبعا لأنك أنت تميز العلم عن القدرة بالمفهوم.
بس هذا النقص راجع للتصور.
نعم، صاحب الأشكال، الواقع نحن ننزه الواجب عن تصورنا، نحن لا نستطيع أن نصف الواجب إلا بالعلم الذي هو غير القدرة مفهوما.
فإذا تلك المرحلة احنا لما مثلا حضرنا مرحلة لا بشرط أو كذا أو كان
لما
من جهة فهمنا
نحن
يعني مو من
جهة واقعية
الذات.
لا، هي مراتب واقعية لكن هذه المراتب الواقعية مربوطة بالتجليات.
أما تقول مراتب واقعية استاذن كان لما يعني تطور في الذات نفسه.
لا، مو تطور في الذات، تطور في مراتب الظهور. طبعا لأن الذات شيخنا، الذات ليست وحدتها عددية حتى يكون تعدد الدرجات موجبا لكثرتها، هي ذات واحدة لكن لها ظهورات متعددة. هذه ظهورات عند الفلاسفة عند الحكمة المتعددة تسمى بمراتب التشكيك، في الواقع مراتب الظهور. هذه الذات الواحدة تصل إلى مرتبة من مراتب الظهور بحيث لا وجود لغيرها حتى الغير المفهومي.
يعني مثل ما يعطى على فرواد النبي مثل مقام الكنزية، لو كنت كنزا مخفية.
هذا المقام الكنزية النظرية احنا عنه، أنه كنز حتى لا يظهر لذاته ظهورا يستلزم تكثره مفهوما،
حتى لذاته
تكثرا مفهوميا. إذا كان الظهور مستلزم تكثرا مفهوميا في تلك المرتبة لا ظهور. نعم.
إنسان سؤال آخر وقلت الكلام جميل، لكن ما هو البرهان
يعني مثلا يكشف عن غير؟ طبعا هم الى الان ما يعني في طور الكشف لا يتكلمون بالبرهان، لكن ايضا يعني البرهان يساعدهم. لا، البرهان يساعدهم في الواقع. شيخنا، انت متى تنتزع من نفسك معنى العلم؟
لا
إذا لاحظت نفسك نفسك ما تنتزع شيء.
مثل
هذا
المعلق
يعني إذا بغيت تمثل بهذا المعنى، خب هذا نفي المفاهيم الصادقة على نفسك كمال لك ولا نقص؟ كمال، لأنها كلها موجودة بوجودك من دون أن تتفصل حتى في مرتبة المفهوم. متى تصف نفسك بالعلم؟ إذا لاحظت العلم وأنه غير القدرة مفهوما تقول أنا علم أنا معلوم، ثم تلاحظ القدرة مفهوما تقول أنا قدرة أنا مقدور، ثم تلاحظ الخالق. هذا الصدق المتكثر موقوف على التعمق في النظرة إلى ذات الشيء بحيث تتنزل من وجوده الكلي إلى مراتب وجوده المتعددة. طبعا المرتبة الأولى مرتبة كمالاته المفصلة تفصيلا كثيرا. تتمة الكلام تأتي. صلى الله على محمد وعلى آله.